بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود أيها الإخوة الأخوات إلى مجالسنا في تدبر كلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال مع سورة الرعد، هذه السورة التي تقرر الحق بقوة. توقفنا عند هذه الآية العظيمة التي تبين عظمة القرآن الكريم الذي هو أعظم حق في هذه الدنيا. قال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الآيات، تأملوا هذه الآية جاءت بعد أن سأل الكفار آيات خارقة للعادة، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. والله تعالى قد أنزل عليهم أعظم آية، هذا القرآن. لم تطمئن قلوبهم بذكر الله تعالى فلم يلتفتوا إلى هذا القرآن. وبين الله تعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببدع من الرسل، أرسله الله تعالى كما أرسل الرسل من قبله في الأمم الماضية ليتلو هذا القرآن الذي هو أعظم هداية وأعظم رحمة للبشرية. قال: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. تأمل كيف جعل مقصود إرسال النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن الكريم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون ما قال بالقرآن أو بالذي تتلو عليهم، قال: وهم يكفرون بالرحمن، كما مر معنا جحدوا اسم الرحمن عنادا وتعنتا كما في صلح الحديبية كما مر معنا في درس ماضي. وهم يكفرون بالرحمن لأن الرحمن جل وعلا هو الذي أنزل القرآن، الرحمن علم القرآن، هذا القرآن أعظم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لكنهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. فلما ذكر كفرهم بالرحمن الذي أنزل عليهم أعظم رحمة تتلى عليهم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون، فناسب بعد ذلك أن يبين عظمة هذا القرآن الكريم. وتأمل كيف جاء بيان عظمة القرآن في هذه السورة بما يتناسب مع مقصود السورة وجو سورة الرعد. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا، آية تتناسب مع قوة تقرير الحق في سورة الرعد. يقول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال. ولو أن قرآنا، هكذا نكرة، يعني قرآنا ما، يعني كتابا ما من الكتب السماوية. فالكتب السماوية السابقة يصح أن يطلق عليها القرآن لأنها تقرأ، والقرأ أيضا من الجمع، فكل كتاب سماوي يجمع ويقرأ. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله: وقد يطلق اسم القرآن على كل كتاب على كل من الكتب المتقدمة. قال لي أنه مشتق من الجمع. قال الإمام أحمد ذكر الحديث، الحديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خففت على داود القراءة، فكان يأمر بدابته أن تسرج يوضع عليها السرج، فكان يقرأ القرآن قبل أن تسرج دابته. فكان يقرأ القرآن، طيب داود يقرأ أي قرآن؟ الزبور. المقصود بالقرآن هنا في هذا الحديث الزبور، فكان يقرأ القرآن يعني الزبور قبل أن تسرج دابته. انظر كيف الله تعالى خفف عليه القرآن. لا شك أن الزبور أقصر بكثير من القرآن الكريم، لكن أيضا هذا من بركة تلاوة الكتب السماوية وفي زمن داود طبعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خففت على داود القراءة، فهذا من تيسير الله تعالى له، كان يقرأ ختمة كاملة للزبور ودابته تسرج. قال: وكان لا يأكل إلا من عمل يده، يعني يجمع بين عمل الدنيا وما يلهيه ذلك عن تلاوة الكتاب الذي أنزل عليه. فهذا المقصود هنا بالقرآن، ليس المقصود بالقرآن هذا القرآن الذي بين أيدينا، لا، ولو أن قرآنا يعني قرآنا ما، كتابا ما من الكتب السماوية الماضية سيرت به الجبال عن أماكنها، أو قطعت به الأرض يعني حتى تتصدع الأرض، أو كلم به الموتى، أو كلم به الموتى في قبورهم، فإذا سمعوا هذا الكتاب أو هذا الكلام يسمعون ويجيبون ويحييهم الله تعالى من قبورهم. ولو أن قرآنا يعني كان من أثره من تأثيره على هذه الأشياء سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، الجواب ماذا؟ أين جواب لو؟ محذوف، يعني التقدير لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن ولا كفروا به. ف يعني الله تعالى لو شاء أن يظهر أثر القرآن الكريم على الأشياء المحسوسة لكان القرآن الكريم إذا قرئ على الأرض، إذا قرئ على الجبال لا زالت الجبال عن أماكنها، سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، لو قرأت القرآن على الأرض تتقطع الأرض تتصدع الأرض، ولو قرأت القرآن على الميت لأحياه الله تعالى. هذا لو شاء الله تعالى أن يظهر حقيقة أثر هذا القرآن على هذه الأشياء الجمادات والأموات، يعني التقدير لكان هذا القرآن، ما كانت الكتب السماوية السابقة، لكان هذا القرآن، لكان هذا القرآن، ويعني لما آمنوا به. ولهذا قال: بل لله الأمر جميعا. وتأمل كيف الله تعالى خص هذه الصور الثلاثة بالذكر: سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. لماذا خص هذه الثلاثة؟ قال مجاهد رحمه الله، وكذلك ثبت عن قتادة، قال: قول كفار قريش لمحمد: سير جبالنا تتسع لنا أرضنا فإنها ضيقة، لأن مكة كانت بين جبال، هذا المطلب الأول، أو قرب لنا الشام فإنا نتجر إليها، يعني تقطع الأرض وتقترب بلاد الشام من مكة، أو أخرج لنا آباءنا من القبور نكلمهم. فقال الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، أو قطعت به الأرض، أو كلم به الموتى. فهذه الثلاثة توافق ما طلبوا، فهم طلبوا هذه الأمور، لكن لو كانوا يصدقون ويوقنون لعلموا أن تأثير القرآن
آية القرآن أعظم من أي آية. وأيضا تأمل كيف الله تعالى هنا ذكر أقسى الجمادات وأصلبها والموت الذين لا يمكن أن يقوموا مرة أخرى للحياة. قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال، هذه الجبال الشامخة القاسية، أو قطعت به الأرض، هذه الأرض التي يمشون عليها. ثم ذكر الموتى الذين ينكرون بعثهم وإحياءهم، قال أو كلم به الموتى، يعني لكان هذا القرآن. وحصل يعني حصلت هذه الأمور بسبب تلاوة القرآن. وهذا كما قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن قرآنا، قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، فهذا مثل، تخيل نزل القرآن على جبل ففهمه وتلقى هذا القرآن، كيف يكون أثر هذا القرآن على الجبل؟ قال لرأيته خاشعا، وليس فقط خاشعا بل قال متصدعا، يتشقق الجبل يتصدع من خشية الله. فهذا الأثر بسبب ماذا؟ كما قال الله تعالى لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، يعني لما في القرآن من الإنذار و التذكير والتخويف، لأن القرآن جاء بالحق. الإنسان إذا تفكر في حقيقة الأمر علم أن هذه الدنيا فانية، الأمر أعظم من أن تضيع دنياك فيما لا فائدة منه، الأمر عظيم. فالقرآن كل ما فيه حق، كل آية والله لها أثر على القلوب، كل آية فيه لو وقفت عندها لانتفعت، زدت إيمانا قربا من الله تعالى. فكل ما في القرآن حق، فالقرآن يبصرك بحقيقة الدنيا، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وأن الآخرة دار القرار، يبصرك بالغاية التي خلقت لأجلها، ويذكرك بالآخرة وأهوال الآخرة، يذكرك بعظمة الله جل وعلا وتوحيده وحق الله تعالى، يذكرك بالمنهج الذي أنزله الله، كل هذا حق وشيء عظيم. ونحن في هذه السورة التي تقرر براهين الحق بقوة، يكشف لك عن حقائق في الكون من تسبيح الله، تسبيح الكائنات، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كم لهذه الآية من الأثر على القلوب، الله أكبر. وهكذا، فلا شك أن هذا يجعل القلوب تتصدع وتخشى الله تعالى. ولهذا تأمل كيف كان أثر القرآن على من تلقاه بصدق برغبة بفهم. انظر كيف كان أثر القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، الذين هم أهل القرآن، خير من قام بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بالقرآن حتى تتفطر قدمه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة، تأمل. وكان يصلي في صدر أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني إذا قرأ القرآن تسمع صوتا لصدره كصوت غليان القدر من البكاء. و قرأ عليه عبد الله بن مسعود قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، انظر المشهد، رسول كل أمة وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كما جاء في صفته كان رجلا أسيفا رقيق القلب، لا يملك دمعه إذا قرأ القرآن، مجرد أن يقوم يقرأ القرآن يبكي. هذا كلام الله، وهذا أعظم سبب لتأثير القرآن على هذه الجمادات أو على القلوب، كلام الله، أنه كلام الله جل وعلا. وكما قال بعض السلف، قال يعني فضل كلام الله على سائر كلام البشر كفضل الله على خلقه. القرآن كلام الله، انظر إلى الموازنة العجيبة. يعني ما يمكن تخيل بعقلك عظمة الله وقيمة المخلوق أبدا، لا موازنة بين الخالق والمخلوق. فكذلك انظر فضل كلام الله على كلام غيره كفضل الرب على خلقه، لأن هذا كلام الله جل وعلا. وهكذا عمر رضي الله عنه كان تحت عينيه خطان أسودان من البكاء، مرة سمع قارئا يقرأ كما يروى في القصة المشهورة، أن سمع قارئا يقرأ وهو قام الليل بسورة الطور حتى بلغ قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فمرض شهرا والناس يعودونه ولا يدرون لماذا يعودونه. عائشة رضي الله عنها تصلي الضحى مرت على قول الله تعالى في سورة الطور أيضا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، فجعلت تبكي وتبكي. ودخل عليها ابن أخيها القاسم بن محمد وذهب إلى حاجته في السوق ورجع إليها وهي تبكي وتقرأ الآية وتكررها. وكيف تأثير القرآن على هؤلاء؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الجن لما سمعوا القرآن قالوا إن سمعنا قرآنا عجبا. الملائكة كادت أن تخرج من استتارها وتظهر علانية لما كان سيد بن حضير يقرأ ورأى مثل المصابيح فوق رأسه، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الملائكة ولو قرأت لا يعني لنظر إليها الناس. فسبحان الله، انظر إلى أثر القرآن الكريم. ويقول بعضهم ولقد صنع هذا القرآن في النفوس التي تلقته وتكيفت به أكثر من تسيير الجبال وتقطيع الأرض وإحياء الموتى. لقد صنع في هذه النفوس وبهذه النفوس خوارق أضخم وأبعد آثارا في أقدار الحياة، بل أبعد أثرا في شكل الأرض ذاته. يعني كم غير الإسلام وكم غير القرآن من نفوس الصحابة كانوا في جاهلية، انظر كيف أصبحوا إلى انتقلوا إلى هذه المنزلة العالية إلى أئمة وأئمة أطهار وقادة أبرار نشروا نور الله تعالى في أرضه. قطعوا ما هو أصلب من الجبال وهو جمود الأفكار والتقاليد، وأحيوا ما هو أخمد من الموتى وهم الشعوب التي قتل روحها الطغيان والأوهام. هذا التحول، يعني كيف القرآن يصوغ النفوس، يحول ما في النفوس من شرك وعناد وقسوة وجاهلية وتعلق بالشهوات أبدا، ينصهر قلب هذا الإنسان وكأنه يولد من جديد بهذا القرآن الكريم، يزرع فيه محبة الله تعالى والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه والاستعداد للآخرة وتهون عليه الدنيا كلها. سبحان الله، تربية من الله تعالى لنا. فإذا يعني هذا تأثير القرآن، تأثيره في القلوب والنفوس أعظم وأعظم حتى من هذه الآيات التي ذكرت. سبحان الله، لأنه كلام الله جل وعلا. فإذا ما أحوجنا الإخوة، والله ما يوجد شيء أنفع في هذه الدنيا من الإقبال على القرآن الكريم تدبرا تلاوة وعملا وقياما بالليل، فحتى يصبح بينك وبين القرآن محبة خاصة، يصبح بينك وبين القرآن أنس، ما تأنس إلا بالقرآن. إذا مر عليك يوم وما قرأت في وردك من القرآن تشعر بضيق. وذلك بعض السلف نسيت اسمه كان يبكي، دخل عليه صاحبه قال ما لك تبكي؟ قال فاتني وردي اليوم من القرآن الكريم، يبكي حسرة على فوات ورد من القرآن الكريم. قالوا ما أرى ذلك إلا بذنب أحدثته. فما حوجنا الإخوة الأخوات أن نرجع إلى كتاب ربنا. أنا أقول الآن الإنسان إذا ما كان عنده ورد من القرآن، أو ما كان يحفظ شيئا من القرآن، أو يقرأ شيئا من القرآن، ماذا سيفعل في الدنيا؟ بماذا سينشغل؟ قل لي بالله عليك، سينشغل بسفاسف الأمور، بأخبار، بألعاب، بلهو، بقيل وقال، بمجالس، ثم ماذا؟ لا شيء. كل هذا الكلام ممكن ما يكون له قيمة أبدا في حياتك. الكلام الذي يبقى لك هذا كلام، كلام ربك جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تقرأ حرفا من القرآن الحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف ميم حرف. فإذا حقا الإنسان إذا أراد أن يقبل على الله تعالى وأن يزداد إيمانا عليه بهذا القرآن. لذلك تأمل كيف الله تعالى ربى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في بداية الدعوة، رباهم بالقرآن الكريم. يا المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. لماذا هذا الترتيل والقيام بالقرآن؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يعني ما ممكن تتحمل هذا القول الثقيل إلا بالقيام بالقرآن وتلاوة القرآن. فانظر في أثر القرآن على القلوب والنفوس، على علمك وعملك وأخلاقك. قال ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، التقدير ماذا؟ يعني لكان هذا القرآن ولكفرتم به. ولهذا قال الله تعالى بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بل لله الأمر جميعا. هو الذي يأتي بالآيات على يد الأنبياء والرسل، يأتي بخوارق العادات إن شاء على يد الأنبياء والرسل، بل لله الأمر جميعا. هم يسألون لولا أنزل عليه آية من ربه، والله تعالى يبين لهم عظم شأن هذه الآية، لكن بل لله الأمر جميعا. وبل فيها إبطال، يعني كما تعرفون بل تدل على يعني الإبطال، فهنا كأن الكلام يعني بل لله الأمر جميعا، يعني الله تعالى لم يشأ، ليس ذلك من شأن الكتب أنها إذا قرأت أن يتغير العالم الحسي ويحيى الأموات وتسير الجبال وتقطع الأرض، لا. فهذا الإبطال لهذا المعنى ليس ذلك من شأن هذه الكتب، ولكن على فرض يعني لو أراد الله تعالى أن يظهر أثر هذا القرآن وحقيقة أثره لحصل ما ذكره الله تعالى، لكن الأمر لله، ما أراد هذا يعني في الواقع، بل لله الأمر جميعا. لكن أحيانا قد يخرق الله تعالى العادة بالقرآن الكريم ومن باب تعليق القلوب بالله حتى تعلم أن الأمر لله، من باب إظهار شيء من عظمة القرآن للناس لعلهم يرجعون. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته حمالة الحطب تولول وفي يدها فهر تريد أن تضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحصى، فقرأ قرآنا فما رأته، انظر كيف يعني اختفى من عينها بالقرآن الكريم، سبحان الله. وحصل هذا للقرطبي رحمه الله تعالى في المعركة، طارده أحد الكفار أو في واقعة كذا، فقرأ آيات من القرآن فاختفى عنه، فبدأ يقول هذا جني أو كذا، سبحان الله. وكم يعني شفى الله تعالى من المرضى بسبب القرآن الكريم، ما تدري يمكن يكون مريض ميؤوس، يعني حالة ميؤوسة، كم يقرأ على القرآن ويقوم، سبحان الله. أنا أذكر مرة سمعت طبيب وهو واعظ فيذكر قصة أنه يعني كانت امرأة ممكن يعني في غيبوبة ممكن 9 سنوات، فمر عليها واحد دخل عند صاحبه ويعني يجلس عند أمه، فيعني قرأ آيات من القرآن، وإذا بها تفتح عينها ويعني تتحرك، فصعق ابنها ويعني وحضنها وبدأ يبكي. ثم نزل هذا اللي قرأ القرآن عند الطبيب، قال إيش أخبار فلان؟ قال فلان خلاص انتظر أن تموت يعني، فقط ما في مالها يعني أي. قال اذهب انظر إيش حصل لها. وإذا ذهب وإذا الطبيب يبرك على يعني ركبته وما يصدق ما يرى، ما قامت ولا كأنها فيها شيء بآيات من القرآن، سبحان الله. ف قال بل لله الأمر جميعا سبحانه جل وعلا. ثم يقول الله تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. يعني إذا كان هذا القرآن بهذه القوة في التأثير ومع ذلك لم يؤمن به هؤلاء، فما أجدر المؤمنين من أن ييأسوا من هداية الناس كلهم. فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لله الأمر سبحانه جل وعلا. فإذا ما تحركت قلوبهم بالقرآن وما اهتدوا به، فهل تظنك أنت الذي ستهدي هذا الإنسان؟ وخلاص، بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا، قال ابن عباس رضي الله عنهما أفلم ييأس، قال يعلم. هنا ييأس بمعنى يعلم، وهذا يعني جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى. قالوا سمى العلم هنا يأسا، لماذا؟ لأن اليائس من شيء يعلم يقينا أنه لن يكون هذا الشيء. اليائس من شيء يعلم أنه لا يمكن أن يكون هذا الشيء، فيصح أن يطلق على العلم إذا كان العلم ب يعني يأس من أمر، فيعني يطلق عليه يأس، والمراد العلم. فلم يعني يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لكن المقصود يعني كما قال يعني ابن كثير قال أفلم ييأس يعني الذين آمنوا من إيمان جميع الخلق ويعلموا وتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. نعم، ف يعني على هذا يكون مفعول ييأس أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا هذا المفعول، لأن معنى ييأس يعلم. أفلم ييأس ويعلم الذين آمنوا يعلمون ماذا وييأسوا من ماذا؟ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إذن يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذا الأمر لله، هداية الناس لله، أنت عليك أن تؤدي الذي تستطيعه من تلاوة القرآن وتحبيب الناس للقرآن والدين والهداية، وتبين لهم، والهداية بيد الله تعالى. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أفلم ييأس الذين آمنوا، ليس المقصود يعني الإنسان ييأس من هداية الناس ويترك الدعوة ويترك النصيحة، لا طبعا، هذا المقصود منه التسلية والتثبيت، كما قال الله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولابد أن يعلم المسلم أنه لا يمكن أن يهتدي جميع الناس، ما يمكن، كما قال الله تعالى أن لو إن شاء الله لهدى الناس جميعا، هذا يأس منه. نعم، لكن تسعى في هداية بعض الناس ممن شاء الله تعالى لهم الهداية، لابد. الناس على الفطرة، وما تدري لعل الله تعالى يهدي هذا الإنسان على يدك. نعم، إذن مدام أن الأمر لله، وقال أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، إذن كأنه يقول بعد ذلك اتركهم لأمر الله تعالى، الله تعالى يتولاه. ولهذا قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. مدام هؤلاء لا يتأثرون بالقرآن الكريم وبهذه المنزلة ويصرون على كفرهم، فإذا انتظر يعني ما سيحل بهم من العذاب، فلينتظروا هذا العذاب. قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا، بما صنعوا من كفرهم وكيدهم بالمسلمين. وسبحان الله تأمل كيف قال بما صنعوا، يعني إذا سمعت كلمة صنع تدل على يعني تكرار الفعل والاعتياد عليه حتى كأنه صنع لهذا الرجل والعياذ بالله. بما صنعوا قارعة، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بسبب كفرهم كأنه أصبح صنع لهم الكفر من إتقانهم وتوغلهم فيه والعياذ بالله. قال تصيبهم بما صنعوا قارعة، والقرع والضرب الشديد، لذلك من أسماء القيامة القارعة. قارعة يعني داهية عظيمة، مصيبة شديدة، أو تحل قريبا من دارهم، تنزل قريبا من دارهم، إما أن تصيبهم يصيبهم العذاب أو يصيب ما حولهم فيكون فيه إنذار لهم. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. وهكذا على الناس أن يعتبروا بمن حولهم، كم الآن تنزل القوارع والمصائب على البلاد من حولنا، بلاد تكون فيها الفتن وسفك الدماء وضياع الخير، بلاد فيها تفجيرات، بلاد فيها حرائق، بلاد بلاد فيها. فهذا كله يجعل الإنسان يرجع إلى ربه جل وعلا ويسأل الله تعالى الأمن والإيمان، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين أجمعين. قال أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. كذلك هنا قال ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال تصيبهم بما صنعوا قارعة، قال سرية، لما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية تقاتل هؤلاء الكفار، أو تحل قريبا من دارهم، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال حتى يأتي وعد الله، قال فتح مكة. وهكذا قال عكرمة وبن جبير ومجاهد في رواية. وهذا صحيح، يعني القارعة إما أن تكون قارعة طبيعية الله تعالى يقدرها، أو الله تعالى يبعث عبادا له، يعني يبعث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ويبعث جيش المسلمين على هؤلاء الكفار، فهذه قارعة أيضا. أو تحل قريبا من دارهم، نعم، حتى يأتي وعد الله يعني بفتح البلدان حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الزمان. قال أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، كما عرفنا وعد الله يعني إما أن يكون بفتح بلاد الكفار، وأعظم فتح فتح مكة، كما جاء عن ابن عباس وكثير من السلف فسروا وعد الله هنا بفتح مكة حتى يأتي وعد الله، هذا يناسب المخاطبين بالقرآن في زمانهم. وكذلك حتى يأتي وعد الله، قال الحسن البصري كما يعني ثبت أيضا عنه، قال يوم القيامة حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، فكل آت قريب وكل آت يعني هذا وعد الله، لا يخلف الله الميعاد. وأين أنتم ممن قبلكم؟ تفكروا في مصارع الغابرين، ولقد استهزئ برسل من قبلك، هذا أيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمليت للذين كفروا، الله يمهل لكن لا يهمل، فأمليت للذين كفروا، أمل لهم، أطال في أعمارهم وأمد لهم في دنياهم، لكن ثم ماذا؟ ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. طبعا في سورة الحج وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين فأمليت للكافرين. هناك لما ذكر أمم الكفر ذكر أمم الكفر ممن تمكنوا في الكفر كما هو واضح بالتفصيل، فناسب أن يقول فأمليت للكافرين، لأن يعني الكافرين هكذا بآل التعريف تدل على تمكن الوصف يعني من هؤلاء الكافرين، بخلاف الصلة اسم الموصول والفعل الذين كفروا. فلما كان هناك تفصيل لأمم الكفر التي تمكنت يعني من الكفر وذكر التكذيب وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى آخره، قال فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. نعم، لكن هنا الاستهزاء أمر زائد على التكذيب، فناسب أن يقول فكيف كان عقاب. نعم، يعني الإنكار يقع أولا ثم بعده يقع العقاب وقد لا يقع، لكن هنا لما ذكر الاستهزاء ويعني الآية فيها أصلا نزول العذاب عليهم، لأن قول الله تعالى تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، فهذا فيه نزول العقاب عليهم، فناسب أن يقول فكيف كان عقاب، والله أعلم. ثم بعد هذا يقول الله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني سبحان الله لما تقدم يعني يعني الله تعالى لا يخلف الميعاد، فإذا لا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، لذلك جاءت هذه الآية في بيان أن الله تعالى قائم على خلقه جل وعلا، لا تخفى عليه خافية، قائم عليهم بعلمه بقدرته سبحانه جل وعلا، فهذا يتناسب مع ما تقدم. وهنا انتقلت الآيات من يعني ذكر الوعيد إلى التوحيد، الجزاء والتوحيد يعني يقترنان، هذه أصول الإيمان. فلما انتهى من موضوع الجزاء يعني والتخويف لهؤلاء في الدنيا ذكرهم بالتوحيد، لأن الآن الإخوة بعد التذكير بالجزاء والعقوبة من كان في قلبه أدنى ذرة من خوف أو إيمان يكون عنده شيء من الخضوع، تنكسر نفسه، ربما يراجع نفسه ويتوب، فتأتي الآيات سبحان الله بعد ذلك تقرر الحق، تقرر التوحيد، هذا أنسب ما يكون. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، التقدير ماذا؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كالأصنام التي يعبدونها التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك نفعا ولا ضرا، لكن حذف يعني هذا إهانة أو يعني تهوينا يعني لما يعبد من دون الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يقول قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير يقول ذلكم ربكم تبارك وتعالى قام على بني آدم بأرزاقهم وآجالهم وحفظ عليهم والله أعمالهم، قائم على كل نفس، هذا وصف لله جل وعلا. أول ما يتبادر لنا ما ألفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الملائكة تقوم على الإنسان له معقبات كما مر، له معقبات بين يده من خلفه يحفظون من أمر الله، لكن أقرب من هذا وأعظم من هذا والله جل جلاله مراقبة الله. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، الباء هنا للملابسة، يعني قائم على كل نفس بعلمه بقدرته، وخاصة قال على كل نفس وهي ملتبسة بكسبها وعملها، فيحفظ عملها، لأن هذا هو المقصود، لأن الله تعالى يجازي النفوس بما كسبوا، بما كسبت بأعمالهم، يجازي الناس بأعمالهم، فخص هذا يعني بالذكر. فالله تعالى قائم على أعمال العباد يحفظها، وقيض الملائكة يكتبونها حتى تكون حجة على الناس. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وتأمل في التعبير قائم على كل نفس، لأن الإخوة القائم على الشيء ليس يعني القاعد، القائم المنتصب، القائم على الشيء هذا أبلغ في الاطلاع على تفاصيل هذا الشيء، وأن يكون في قدرته تحت يده، يكون قائم عليه، بخلاف من هو جالس يراقب مثلا من بعيد. فهكذا الله تعالى يصور يعني كمال علمه وقدرته على الخلق. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني تخيل لو الإنسان فقط يتصور هذه الصورة، أن عليه حارس وقائم يراقبه ويحاسبه كل لفظة، كل نظرة، كل أي عمل بما كسبت. من هو؟ هو الله جل وعلا. يعني هذه حقيقة عظيمة تهز القلوب وتجعل القلوب تراقب الله تعالى وتخشى الله تعالى وتوقن بقرب الله تعالى. ولذلك من أسماء الله القيوم سبحانه جل وعلا. والمسلم يعني إذا قرأ هذه الآية أو يعني تفكر في هذه الحقيقة الإيمانية العظيمة يلهج بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن الله قائم على كل نفس، والقائم على نفسك، على قلبك، تريد خشوعا في صلاتك، تريد أن تحفظ القرآن، تريد أن تزداد علما، تزداد عملا، الله هو القائم على كل نفس. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. والقائم على أولادك، القائم على زوجتك، القائم على وظيفتك، على عملك، على كل شيء سبحانه جل وعلا. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، يعني كمن هو عاجز لا يقوم بشيء، بل لا يقوم بنفسه، فكيف يقوم بغيره؟ وهذا حال المخلوق الذي يعبد من دون الله. هذا فيه تقرير التوحيد وإبطال الشرك. ولهذا قال الله تعالى بعدها: وجعلوا لله شركاء. سبحان الله، أين هؤلاء الشركاء ممن هو قائم على كل نفس؟ والحال مع ذلك وجعلوا لله شركاء، قل سموهم فقط، أعلمونا بأسمائهم، اكشفوا لنا عن حقيقتهم، قل سموهم. لا حقيقة لها هذه الآلهة التي تعبد من دون الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، يعني أنتم سميتموها آلهة، من أصنام، من أولياء، من أشجار، من أي ما كل ما يعبد من دون الله. قل سموهم، حتى لو كان نبيا مقربا عند الله تعالى فهو عبد من عبيده جل وعلا، مخلوق فقير إلى ربه جل وعلا. قل سموهم. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول. يعني هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، هل أنتم تخبرون بأنها تستحق العبادة وهذا أمر لا يعلمه الله تعالى في الأرض؟ طيب أمر لا يعلمه الله، هل يمكن أن يكون له وجود في الواقع؟ أبدا، لأن الله يعلم كل شيء. فهذا فيه تهكم بهم، يعني كان يقول لهم: هذا الشيء اللي أنتم تعبدونه وتدعون أنه معبود هذا لا وجود له، لو كان له وجود لعلمه الله تعالى، لا تخفى عليه خافية. أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض، بما لا يعلم في الأرض، يعني الله لا يعلم وجود هذا الذي تزعمون أنه إله في الأرض أبدا. ثم أيضا يصرح أنه لا دليل عليه، قال أم بظاهر من القول، يأتي متعنت يقول لا نحن نعلم، أم بظاهر من القول، يعني أم تنبئونه تخبرون بأن هؤلاء يعبدون بظاهر من القول. ما معنى بظاهر من القول؟ يعني القول إذا ما كان له باطن فقط له ظاهر، هل يكون له حقيقة؟ ما يكون له حقيقة. وذلك قال قتادة بظن من القول، قال قتادة قال مجاهد بظن من القول، قال قتادة بباطل، يعني بظاهر من القول، يعني كما قال الله تعالى مثلا في آيات تشبه هذه الآية، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني إنسان يتكلم بظاهر من القول بدون عقيدة بدون علم في قلبه، بدون علم باطني في قلبه. فأم بظاهر من القول، يعني أنتم سميتموها آلهة بظاهر من القول من غير أن يكون لكم يعني علم ودليل، وبدون أن يكون لها حقيقة، حقيقة الألوهية. أم بظاهر من القول، قال ابن جرير بكلام مسموع، يعني في الظاهر بظاهر من القول وهو في الحقيقة باطل لا صحة له. نعم. إذن على ماذا اعتمدوا؟ قال بل زين للذين كفروا مكرهم، قال مجاهد قولهم، يعني شركهم ومكرهم وكيدهم بالإسلام وأهله، هذا زين لهم، الشيطان زين لهم ونفوسهم زينت لهم، بل زين للذين كفروا مكرهم حتى رأوه حسنا واغتروا به، بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. سبحان الله، تأمل كيف توفيق بيد الله، وصدوا عن السبيل، وفي قراءة وصدوا عن السبيل، صدوا عن السبيل هم يعني صدوا عن السبيل، لذلك الله قال ومن يضلل الله فما له من هاد. فهذا يجعل الإنسان يفتقر إلى الله في طلب الهداية. وكذلك وصدوا عن السبيل يعني بمكرهم وتزيينهم وصدوا عن السبيل، ومن يضلل الله فما له من هاد. سبحان الله، هداية بيد الله. وسبحان الله، بل زين الذين كفروا مكرهم، يعني حقا في زماننا هذا زين للكفار مكرهم، بل أشد أنواع الكفر وهو الإلحاد زين لهؤلاء حتى ظنوا أنهم على شيء بسبب العلم الحديث، وهم يتسترون وراء هذا العلم، يقولون نحن لا حاجة لنا الآن إلى الإيمان بالرب، لماذا؟ لأننا أثبتنا كل شيء بالعلم وخلاص، ما نحتاج إلى أن نقول الله تعالى هو الذي يفعل كذا وكذا. فلما اكتشفوا هذه الاكتشافات وأن الكون يرجع إلى قوانين محددة، قالوا خلاص إذن هالقوانين التي تعمل، نحن اكتشفنا كل شيء الآن. لكن سبحان الله، هذا يزيد المؤمن إيمانا بالله تعالى، بالعكس. يعني طيب من الذي وضع هذه القوانين؟ كيف هذه القوانين تعمل؟ سبحان الله، كل يعني من الذرة التي يقولون الآن كل شيء تركب من ذرات، والذرة نواة وإلكترونات، شوف كيف، وسبحان الله كل مادة لها خاصية وأشياء كثيرة. طيب من الذي وضع هذه القوانين؟ يعني الآن تتسأل الطبيب لما يجرح الجرح، ليش تأتي، أنا ما أعرف في الطب، لكن تأتي نعم يتخثر الدم وينغلق الجرح، وتأتي يعني أي فيروسات أو يعني مواد تدخل الجراثيم تدخل الجسد مباشرة تهاجم. طيب من الذي جعل هذه تتحرك لهذا الدفاع ولهذا التخثر؟ من هي تتحرك من تلقاء أنفسها؟ من الذي ألهمها؟ من الذي سخرها؟ خلاص يقول خاص هي هكذا. طيب هل ممكن أن تكون صدفة؟ طيب كيف تكون؟ صحيح أنتم اكتشفتم هذه الأشياء في الطب، في جسم الإنسان، في الكون، في الكيمياء، في كل شيء، لكن هذه القوانين من وين جت؟ ومن وين هذه الأمور تتحرك؟ فسبحان الله، إذن لابد لها من موجد ومن خالق سبحانه جل وعلا، من مدبر حكيم. ثم يختم الله تعالى هذه الآيات بجزاء يعني هؤلاء، قال لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق، يعني يقيهم عذابه سبحانه. لهم عذاب في الحياة الدنيا، صحيح نسمع هذه الآية نقول لهم عذاب في الحياة الدنيا، ممكن يكون العذاب قتل أو أسر أو خزي أو كذا أو عقوبة قارعة كما سمعنا في الآيات، لكن قد يقول قائل كم من الكفار، هؤلاء الكفار يتمتعون في دنياهم ويموتون وما نزل عليهم عذاب. نقول هذا الكفر الذي هم فيه والله هو أشد أنواع العذاب. لهم عذاب في الحياة الدنيا، قد يكون أيضا من أنواع العذاب هذا العذاب النفسي الروحي، يعني يعيش في حيرة من أمره، في قلق، في ضنك من العيش، لأن الإنسان يخو بفطرته لابد أن يؤمن بالله، الفطرة تدعو إلى الإيمان بالله. إذا ما آمن وما سلك هذا الطريق سيشعر بشيء يعني والله أشد يعني من الأمور التي يعني يتضايق منها الإنسان، التي لا تلائمه في حياته من أمور نفسية، أشد وأشد من كل هذا. يعني مثلا أنت الآن يصيبك جوع شديد، يصيبك عطش، يصيبك مثلا ألم جرح، والله الأمر النفسي الذي تتعذب به الروح بسبب أنها ما اهتدت للحق أشد من هذا كله. بارك الله تعالى سمى الذي لم يهتدي حيران، سماه ظمآن. سبحان الله، لهم عذاب في الحياة الدنيا. ذلك يعني الله تعالى يقول فلا تجعل مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. سبحان الله، لهم عذاب في حياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق، هناك تنكشف الحقائق. وما لهم من الله من واق، أسأل أن يقينا، أن يقينا العذاب في الدنيا والآخرة، نطمئن قلوبنا. ثم تأتي الآيات في الجنة إن شاء الله، هذه نأخذها في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يعافينا ويعافي المسلمين أجمعين، ونسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. صلى الله تعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، صلى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.